سري والملائك حولنا طاب المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذنوا لي أولا أيها الإخوة في مفتتح هذا اللقاء أن أتوجه بشكر عميق يملأ القلب إلى إخواني الكرام البررة الذين أحاطوني بالتفاف قلوبهم في الأيام الماضية، والذين والوني برسائلهم التي شعرت فيها عظيم الحنان وعظيم المودة، والتي كان لها أثر بالغ في سكينة النفس وفي هدوئها وفي اطمئنانها. جزاكم الله عني خير الجزاء. وسامحوني أيها الإخوة إذ تأخر هذا الكلام لكل هذه الفترة، فإنني في واقع الأمر كنت أتعمد، ولعلكم يعني لاحظتم هذا أيضا، أن ألا أتعرض للكلام حول هذا الموضوع، وأن أبعد عنه بقدر المستطاع حتى يمر وقت أستطيع فيه أن أكون متمالكا لناصية القول، وأن أكون قادرا على أن أتكلم في هذا الموضوع أو أن أشير إليه. حببت أن أكون متملكا لأدواتي بقدر المستطاع، لذلك كنت أحب أن أسدي هذا الشكر وهذا العرفان منذ وقت طويل، ولكن فعلا فضلت ألا أتعرض له في هذه الأوقات التي كانت العاطفة فيها يعني أكثر جيشانا، وما كنت أعلم إن كنت أستطيع أن أتكلم في هذا أو لا، ولكني في واقع الأمر أشعر بيبالغ العرفان لهذه القلوب الطاهرات ولهذه الكلمات النيرات التي أحاطتني إحاطة شعرت بحنانها وبعطفها، فجزاكم الله عني خير الجزاء. والحقيقة فعلا أن الموت مصيبة من المصائب الكبيرة، والقرآن الكريم سماها مصيبة الموت، وسيدي وسيد خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم يعني تعلم الإنسان وعرف كيف كان على هذا النحو عند شعوره بالرحمة وبالرقة لفراق أحبابه، عرفت كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم عندما وقف على قبر أمه فبكى بكاء حارا، وعرفت كيف كان عندما فقد أحبابه من زوجات من ذرية من أبناء، يعني هي رحمة من الله عز وجل ورقة يجعلها في القلوب، وليس هذا مساويا للجزع، ولكنها رحمة الله عز وجل ورقة القلوب رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإنما الصبر عبادة عظيمة، الصبر هو فعلا نصف الإيمان، وهو علامة التسليم لله رب العالمين. جزاكم الله عني خيرا وجمعني وإياكم على الخير والهدى، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بقلوبنا وأن يغيثنا برحمته وفضله ومنته يا ذا الجلال والإكرام، وأن يعفو عنا وأن يرزقنا من واسع فضله لقاء الأحباب يوم يقوم الناس لرب العالمين في جنات الخلود في الفردوس الأعلى في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله، نحن نبرأ إليك من حولنا وطولنا وقوتنا، نبرأ إلى حولك وطولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن عباد ضعفاء نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا، ونخلع آثامنا ونقر بذنوبنا، ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. كما إنني أستغفر الله العظيم لأن هذا الوقت قد جعلني أترك فيه تناول قضايا من أهم ما يمكن أن يمر بالأمة الإسلامية من قضايا، ولكني كما قلت لكم كنت مضطرا لأن أتناول موضوعات أقرب إلى الحياد وأقرب إلى الانسياب العلمي، منها إلى موضوعات تحتاج شيئا من بذل النفس، وأسأل الله أن يعينني برحمته وفضله يا أرحم الراحمين. كنت أحب أن أكون ممتلكا لأدواتي بقدر المستطاع حتى أبين، حتى أوضح، حتى لا يكون الكلام مبهما بقدر المستطاع. ولكن قضايا الأمة الإسلامية قضايا خطيرة في منتهى الخطورة، ومن الإثم أن يهجرها الإنسان ولو لبعض الوقت. فاللهم اغفر لنا قصورنا وتقصيرنا وضعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما يا إخواني ما نتكلم فيه من سلسلة مباركة ومن منهج كريم حول الخطوات التي بها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه الناس من الظلمات إلى النور، أو التي أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فذلك منهاج نعود إليه إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم عودا حثيثا. نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يمكننا من أن نسير فيه سيرا حميدا متقبلا عند الله سبحانه وتعالى. ولا تظنوا أن الكلام في هذه السلسلة طال، أو أن الكلام في هذا المنهج طال. يظن هذا من يرى هذا المنهج يعني معلومة ثقافية محتوى موضوعيا يريد أن يعرفه ويخلص وينتهي، إنما نحن نريد أن ندقه دقا في قلوب الصادقين، في قلوب الصالحين، في قلوب الذين يرجون الله واليوم الآخر، في قلوب الذين يريدون وجه الله. نريد أن ندقه دقا. كنا نستطيع في محاضرة واحدة أن نسرد العناوين مرتبة وننتهي، وإنما يجب أن تخالط هذه المعاني النفس، وأن تخالط القلوب، وأن تتساءل النفوس عنها، وأن تتدارسها، وأن ترسل الأسئلة بشأنها، وأن تسمع الإجابة عنها، وأن تسمع الأمثلة عنها، حتى تختلط بالكيان، لأننا نريد قوما متحققين بحقيقة الإيمان. لذلك سنصبر على منهاجنا، وسنصبر على بياننا، وسندعو أنفسنا إن شاء الله عز وجل إلى أن تسير على الطريق متمكنة ثابتة راشدة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولكن الليلة أيها الإخوة اسمحوا لي أنه لابد أن أقف مع عدد من القضايا الفظيعة التي صارت تهدد ثوابت العقيدة الإسلامية والتي يصبونها صبا على الإسلام والمسلمين. أنا لا أتكلم عن الأحداث اليوم ولا أتكلم مطلقا عن أخبار جدت، وإنما أنا أريد اليوم أن أنبه حضراتكم إلى شيء في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية. الذي يحدث الآن في هذه الأيام من هجوم عنيف جدا على ثوابت في الإسلام، على ثوابت في عقيدة الإسلام، على ثوابت في مفاهيم الإسلام، بقصد نحو هذه الثوابت وبقصد القضاء عليها، هجمة بلغت من العنف درجة لم أرها، وهي مستمرة لكن لم أرها بهذا العتو والعنف على الأقل على الأقل منذ مثلا 40 سنة أو منذ ما يزيد على 30 سنة، لم أرها بهذا العنفوان، ولكنها اليوم عنيفة تمارسها قوى عالمية، ويمارسها من له السلطان والحكم في بلاد المسلمين، وتمارسها أجهزة عملاقة من أجهزة التعليم والإعلام وما إلى ذلك، والقول فيها أخطر وأهم مليون مرة من القول في الأحداث، لأنها خطر على ثوابت المفاهيم الإسلامية وثوابت الفكر الإسلامي التي هي ثوابت العقيدة الإسلامية والتي هي ثوابت الإيمان بالله رب العالمين. ولقد حاولت بقدر المستطاع أن أحصي من أخبار الصحف ومن كلمات الزعماء ومن خطابات القادة ومن أدبيات البطش العالمي ما نشر في هذه الفترة البسيطة، فترة الشهر مثلا، حتى أقف معكم أمامها. ستجدون حملة عنيفة جدا على ما يسمونه الظلاميين، هم يسمون الإسلاميين يسمونهم الظلاميين، ويقولون إنها حملة للتنوير، ويقولون إنها حملة لتجديد الخطاب الديني ولإيجاد خطاب مستنير يصل إلى المفاهيم الفلانية. هذا الكلام أيها الإخوة يقولونه، وهم سبحان الله العظيم يجمعون بين متناقضين، يتكلمون كلاما فخما عظيما عن أن دعوتهم هي إلى منتهى الحرية في التعبير، ويهاجمون الذين يمنعون حرية التعبير والذين يمنعون حرية الإبداع، وفي نفس الوقت دعوتهم إلى الحجر على حرية القول في المساجد، ودعوتهم إلى إغلاق حرية التعبير للإسلاميين وللمساجد وللدعاء، ويقولون كيف تسمحون للذين يتكلمون في المساجد أو في المحافل الدينية أن يقولوا بكذا، الذين يقولون كيف تسمحون لهؤلاء أن يتكلموا بكذا هم أنفسهم الذين يقولون كيف تحجرون على هؤلاء اللي هم العلمانيين وأنصار الغرب والمتأثرين بثقافته، كيف تحظرون عليهم أن يتكلموا. في نفس الوقت الذي يقول كيف تسمحون لهؤلاء هو الذي يقول كيف تحجرون على حرية التعبير، وهذا لتعلموا مدى ما يقعون فيه من خبط وخلط، لأنهم يريدون في الحقيقة أن يكفوا ألسنة الحق وأن يسمحوا وأن يطلقوا ألسنة الفسوق. أنا فقط أقول لكم لاحظوا هذا المعنى، أنا فقط أقول لكم انتبهوا وأنتم تسمعون إلى هذه الازدواجية التي أملاها الهوى، أملاها المزاج، أملاها الرغبة في خرق المفاهيم. ليست لهم مبادئ إلا بقدر ما يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والقول عندنا ليس شرطه أن يؤذن به، القول عندنا شرطه أنه رضوان الله وإن أدى إلى انفصال الأعناق عن الأجساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وعد سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لذلك حرية القول عند المسلم تأتي من آية وإذ أخذ الله ميثاق عهد الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لهذا حرية القول عند المسلم لابد ألا تتأثر، ولو تأثرت لانهار الثوابت في العقيدة. فنسأل الله عز وجل أن يثبت أئمتنا وعلماءنا وقادتنا وفضلاءنا وكبراءنا من الصالحين الراشدين على كلمة الحق لا يلوون عنها يا رب العالمين. والحقيقة أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين ويدمغون خصومهم بأنهم ظلاميون، انظروا إلى النكتة، إلى الفكاهة، انظروا إلى الأضحوكة. هؤلاء هم الذين يعجزون تماما عن الدخول في أي حوار أمام شاشات التلفزيون أو أمام الأنوار والأضواء أو تحت سمع الإذاعات، يعجزون عن هذا تماما، لأنهم يعرفون أن المناقشة بالبرهان، المناقشة بالمنطق كما يقولون، المناقشة بالحجة تدمغهم هم. لو كانت عندهم القدرة لقبلوا أن وهم يدعون بدل المرة عشرات المرات ويرفضون، لقبلوا أن يأتوا إلى المناقشات الواضحة التي ليست من باب المغالبة، إن ده يقول صوته أعلى وده صوته يعلى أكتر، وبعدين ده يقاطع وبعدين ده يقول له لا خلاص الوقت انتهى، وإنما لجاءوا إلى الحجة بالبرهان. ولكنهم يغلقون على أنفسهم ويتكلمون ويقولون نحن تنويريون وأنتم ظلاميون، ثم لا يرضون أن يأتوا أمام هؤلاء الظلاميين ليقارعوهم حجة بحجة. لو كان الأمر أنهم عندهم حجة وأننا لا حجة لنا لخفنا نحن من المواجهة، إنما الواقع أنهم هم الذين يخشون من المواجهة ويعجزون عجزا تاما عن مثل هذه المناقشة، لأنها تظهر كما قلت لحضراتكم ما يكون من حجة باحضة عندهم وما يكون عند الإسلاميين من بيان. ونحن قوم شعارنا بالإسلام قول الله تعالى قل هاتوا برهانكم، اتفضلوا قدموا دليلكم، قدموا سندكم، قدموا حجتكم. ومن عجيب الأمر ومما يؤسف له أن بعض منابر المتدينين تتكلم عن كف ألسنة المتدينين عن بيان الحق، ويقولون ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وكذبوا يعني أخطأوا يعني حادوا عن الصواب. لا أتهمهم بكذب، وإنما أتهمهم بأنهم أخطأوا الطريق. فإن أهل السنة والجماعة يعرفون أن بيان الحق من الإيمان، وكون المسلم مطالبا بثوابت معينة في مجتمعه وأن لا ينقض مجتمعه لم ينافي أبدا أن القرآن الكريم قال إنه يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء أنتم وأولو الأمر. فالقرآن تكلم عن حالة من النزاع قد تنشأ بين ولي الأمر وبين الذين هم تحت إمرته، حتى بفرض أن ولاة الأمور تتحقق فيهم شروط أنهم يحلون الحلال كما هو ويحرمون الحرام كما هو. فإنما عندما لما تناول هذا التنازع لم يقل فكيف تنازعونهم، وإنما قال أنتم وهم احتكموا إلى الله، يعني إلى القرآن الكريم، كتاب الله وإلى رسول الله يعني إلى السنة. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الرد إلى الله والرسول معناه أن يرفع النزاع حول أفكار الإسلام وحول ثوابته وحول حتى التصرفات العادية إلى الكتاب والسنة، وألا يكبر على ذلك أحد. ولذلك كان عندنا فتوى الصحابي الواضحة القاطعة، ولا أدري كيف لا يسمعها هؤلاء، وكيف يصمون منهج أهل السنة والجماعة بأنه منهج الاستسلام للبطش والطغيان. هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين كانوا يفتون الفتاوى على عهد رسول الله، ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، يقول لا خير فيكم. وكان حاكما يومئذ عمر بن الخطاب، لما قال هذه الكلمة كان هو الحاكم، وكان يتكلم إلى المحكومين الذين يقولون له اتق الله وارشد وعد إلى الحق وعد إلى الصواب. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم، يعني خلاص لم يعد فيهم أمل، بمعنى أن الأمل بقدر، لأن هذا لا يخرق السمع والطاعة، هذا لا هذا القول الراشد هو تصويب وتصحيح وحمل على الحق وليس نقضا للمجتمعات، فقد تودع منهم طالما هم قادرون على أن يقولوا الحق فيهم الأمل، فإن سكتوا عن الحق وسكتوا عن الجهر به فلقد نزعت الآمال منهم. وكذلك أيها الإخوة، ترون في أدبيات الصحابة أن أمير المؤمنين، أن إمام الأمة يقول لها وإن أسأت فقوموني فقوموني، وتجدون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن عصيت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وتجدون هذا الكلام، تجدون أن حتى الخلفاء الأربعة، أن أبا بكر الصديق لما كان هو الحاكم عمر بن الخطاب عارضه وخالفه على ملأ من الناس، مع أنه لم يكن يحل الخمر ولا يحر الميسر ولا يحل الربا ولا يحر الزنا. وتجدون أن عمر بن الخطاب نفسه لما صار حاكما عرضه علي، قال له ليس لك ذلك، بل روي أن المرأة قالت له أيعطينا الله ويمنعنا عمر، وروي أن صحابيا قال له لا سمع لك ولا طاعة حتى تعرفنا كذا وكذا. ولما صار عثمان هو الخليفة بعده أو هو الخليفة بعده، عارضه علي وعارضه جمهور من الصحابة في أمور وأخذوها عليه، وهو ذو النورين وزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم على التتابع، وهو صاحب الجنة، وهو من هو عثمان بن عفان، هو الذي قيل فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ما يفعل لن يضره فلقد بلغ. ومع ذلك يعارضه عدد من الصحابة. وتعرفون كيف خرج أبو ذر الغفاري يعلن أن الحق كذا، وكيف خرج علي يقول ولما تولى علي رضي الله عنه الخلافة عارضه حتى ابن الإمام الحسن بن علي يقول له يا أبت أمرتك فلم تطعني. والناس يسمعون هذا ويروونه، واقرأوا إن شئتم كتب التاريخ وكتب الفتنة الكبرى وكيف كان الحوار بين الحسن وبين علي. بل لما تولى الحسن الخلافة بعد أبيه رضي الله عنهما أجمعين، الحسين بن علي عارض الحسن بن علي وقد صار خليفة، يقول له كيف تفعل كذا ولماذا تقول كذا. المسألة يا إخواني من ثوابت سنة السلف الصالح، ولذلك فإن الخطأ في الاستنباط والاستخلاص أنهم يضعون بعض النصوص على موضع لا يخصها، على موضع لا يخصها، يتكلمون مثلا عن إبداء الرأي وعن المعارضة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن الأخذ على يد الظالم، يتكلمون عنه بوصفه ناقضا للسمع والطاعة، وهذا ميدان وذاك ميدان. التزام الجماعة والإمام شيء، والجهر بالتصويب والمعارضة لما يرى أنه ليس صوابا شيء آخر. هذا فضلا عن أن كل ما ورد في هذا الأمر إنما يخص حاكما ربما يكون قد أخطأ في تصرفه، في أمره، في نهيه، في ظلمه، إنما قانونه يحل حلال الله ويحرم حرام الله، وليس فيه خرق لهذا القانون كلية الذي يعتبر خروجا عن جادة الإسلام كما ورد، كما نزل الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه. فكوني آخذ ما يخص يعني ما يخص رجلا يحل حلال الله كما هو ويحرم حرام الله وأنزله على شيء آخر، فإن هذا في واقع الأمر مما لا يليق على نحو من الأنحاء. أيها الإخوة الأحباب، لماذا أقول هذا كله؟ لماذا أقول هذا كله؟ وأنا كما قلت لكم جمعت بعض ما نشر في هذا. الحقيقة اللي بيحصل الأيام دي إيه؟ بيحصل أن هناك هجمة عاتية من، خلينا أكلمكم باللغة اللي احنا بنستعملها الآن في حياتنا، من العولمة. إيه العولمة دي؟ يعني إيه عولمة؟ يعني السلطان العالمي العنيف الفظيع الجبار الذي يستخدم الأموال ويستخدم الجيوش ويستخدم الأسلحة ويستخدم الضغوط ويستخدم كل شيء لكي يلوي مسار البشرية في طريق حدده القطب الأعظم كما يسمونه، اللي هي أمريكا الوقت يعني حددته وقالت لابد للبشرية أن تسير عليه. هذه العولمة لها في دواخل بيوت في دواخل بلاد المسلمين، يعني في كل بلد طابور خامس أعدته، أدخلته جامعات تخص الغرب، جامعة ألمانية أمريكية إنجليزية فرنسية، وخرج من مدارس بهذه الصورة وذهب إلى بعثات وعاد ليتولى ليأخذ أموالا تثبت التصاقه بالفكر الغربي وبالانقياد للفكر الغربي. فلما أعادهم بوأ مثلا 200 منهم منابر الصحافة و200 منابر التلفزيونات و200 منابر الجامعات و200 منابر المدارس و200 بوأهم مقاعد الثقافة ومقاعد الإعلام ومقاعد التعليم ومقاعد، لكي يكونوا هم أصحاب القرار على الملايين من شعوبهم. فأصبحت العولمة وأدواتها التي تعمل في دواخل المجتمعات تكرس هذا وتقول العلمانية نحن، وكذب رئيس وزراء لبلد إسلامي، هذا كلام هو لا يخصنا ويخص نفسه، يتكلم عن خاصة نفسه عندما يصف بلادا من بلاد المسلمين بأننا بلاد علمانية، كذب. هو يصف فعله ويصف سياسته، أما المسلمون فإنهم لا يرتضون بذلك. ليه؟ هقول لكم ليه، عشان يبقى الكلام واضح ثقافيا. وها أنا ذا أتحدى وأعلن التحدي لأي واحد من هؤلاء عنده اعتقاد أنه عنده ثقافة أو نورانية أو حجة أو طرح. العلمانية منهاج، يعني ليس هناك منهاج أعظم من العلمانية في دعوته إلى الدين. مبسوطين كده؟ العلمانية بتدعو إلى الدين جدا، تقول لك بالعكس أنا عايزك تبقى متدين زي ما أنت عايز كما تحب أنت، وصلي وصوم وكن مسلم، أنت حر يا حبيبي، هذه حريتك. وأنا كعلمانية أقوم بكل ما أستطيع لأكفل للمتدينين أن يظلوا متدينين. العلمانية لا تنكر الأديان، العلمانية لا تحجز الأديان، العلمانية لا تحجب الأديان، العلمانية لا ترفض الأديان، وهذا صحيح فعلا، إنما تقول ما يأتي. الشوط الأول ده إن العلمانية بتلغي الدين، لا، أنا معاك إن العلمانية بالعكس تعطي للدين في عند كل فرد الحق أن يتدين كما يشاء، إنما الأزمة والمشكلة في الشوط الثاني، في الشوط الثاني، في المرحلة الثانية، ما هتقول له ولكن هذا الدين خاص بك في غرفتك في معبدك، علاقة بينك وبين الله، إنما أن يخرج هذا التدين ليكون مؤثرا في المجتمع دون أمريكا أو دون فرنسا أو دون حكم الشعب أو دون الناس، هذه جريمة سنحاربها بكل عنف، وسنرفض وجودك وسنرفض إدماجك في الحياة السياسية والحياة الثقافية والحياة الاجتماعية إذا فكرت أن هذا الدين يمكن أن يكون له أي أثر على الحياة دون عنفوان العولمة مثلا أو ميثاق الأمم المتحدة. الله، يعني القرآن بلاش، يقول لك القرآن، ما أنا قلت لك في الأوضة ماشي، في الجامع ماشي، بينك وبين مراتك وولادك ماشي، إنما تقول لي أن القرآن يعني ممكن يقول شيء غير اللي تقوله مواثيق الأمم المتحدة أو مواثيق تحرر المرأة أو اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعشرة، لا يمكن، ملوش علاقة بهذا ولا نسمح له. نقول لهم طب نفترض أنه حدث هناك خلاف، مثلا القرآن والسنة يمنعون أن يتزوج رجل من رجل، زواج المثلين، لكن أنتم الآن بالعولمة تقولون لابد أن يباح الزواج بين رجل ورجل، وأن يباح الزواج بين امرأة وامرأة، وإنه اللي عندهم شذوذ جنسي ياخذوا حريتهم تماما، والمجتمع يقاعد لهم ما هم عليه. يقول لك هنا تبقى غلط، الدين ملوش علاقة، ماليش دعوة به خالص إطلاقا. طب يا حبيبي في الميراث الإسلام يقول مثلا إن الرجل، إن الأب ياخد مثلا تلت الأم، سدس البنت، نصف الولد، يعني في قائل لك لا 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 لا، يستطيع الرجل أن يورث ماله قبل أن يموت كده بوصية بالكامل لقطة، لقطة، ويمنع أبناءه وبناته وآباءه، حر أموال. طب لكن القرآن لا يقول هذا، يقول لك مش قلت لك العلمانية خليك متدين كما شئت، إنما أصلاتك تأمرك وتسوغ لك وتسمح لك وتخلي عندك عين ولا وش إنك إن إحنا نفعل في أموالنا ما نشاء، تمام، ما للدين وما لهذا. نعم العلمانية ليست إلحادا، ولكنها تقول للدين اشتغل في الحيز اللي احنا حددناه لك فقط. لذلك العلمانية بهذا المفهوم ولا نخشى ولا نخاف كفر صريح. هذا ليس كلامي، هذا كلام شيخ الأزهر والمفتين في بلاد المسلمين، وهذا إجماع حتى العلماء العاديين جدا، كلهم مجمعون على أن العلمانية بمعنى تحكيم حكم يعلو على حكم الله ليست إيمانا وليست إسلاما، وإنما هي كفر بواح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالعلمانية احنا ضد الإلحاد اللي هو بيقول ما فيش حاجة اسمها ربنا، لا إله. الإلحاد يقول القرآن كذب والإنجيل كذب والتوراة كذب. الإلحاد يقول لا لا لا، محمد كذاب وعيسى كذاب وموسى كذاب. الإلحاد يقول ما فيش دين خالص، ما فيش وحي، ما فيش ملائكة، هذا كفر. وأيضا كفر من نوع آخر الذي يقول لا، هناك دين، ولكن لا نسمح لرب العالمين أن يتجرأ وأن يدخل في حياتنا ويقول مثلا الخمر حرام، احنا حرين يا أخي،
عايزين نحل الخمر. ومن الأمثلة المشهورة أن أمريكا أنفقت ملايين الملايين على منع الخمر وحظره زمنا طويلا زمنا طويلا جدا، فلما فشلت وجرف المخمورون جرف المجتمع أباحتها أمريكا. وأمريكا تحارب المخدرات وتحارب المساطيل وتحارب المزاج كما يقولون. لكن لما شاع الأمر، أنتم تعرفون أن هناك اليوم ولايتين في أمريكا تبيح بيع الحشيش رسمي قانوني، وهولندا تفعل ذلك على الرصيف يقطعها لك زي خرط البسبوسة، ولوس أنجلوس وكاليفورنيا قانونها لم يعد يحظر الحشيش. يعني مسألة، فما تقوليش ربنا ولا تقولي الدين، هذا أيضا نوع من الخروج عن الإسلام تماما. والقول بإجماع، يعني ما فيهوش متطرف ومعتدل مثلا، ما فيهوش واحد لا هذا مش مطروح. يعني مثلا المؤسسات الدينية الرسمية لا تقول بعكس هذا، لا تقول إن الذي يرتضي أن تحكم العولمة والمواثيق العالمية في قوانين المرأة والرجل والطفل والشيخ ده يفضل مسلم. لا، هناك إجماع على هذا، ولم يخالف في هذا أحد أبدا، لا ملتحي ولا غير ملتحي، ولا معمم ولا غير معمم، ولا حكومي ولا غير حكومي، وإنما هذا ما يقول به كل المسلمين بغير خلاف بينهم. طيب دي العلمانية، خلاص عرفنا ان العلمانية تسمح بوجود الدين وبالعكس يعني تتلطف معه، تقول لك يا سلام، وانما تحظر تطبيقه على المجتمع باي نوع من انواع التطبيق، وهي بهذا كما قلت لكم بهذا المفهوم كفر. لان جايز واحد يقول لك لا انا علماني لكن هذا ليس مفهومي. احنا بنتكلمش على اللفظ على الكلمة، نتكلم على المضمون نفسه ونعامله على اساس مضمونه. قد يكون احسن مسلم في الدنيا انما يقصد شيئا اخر ليس هذا المفهوم الذي نتكلم عنه. طب الاسلام بقى في المقابل، ما هو الاسلام؟ دي نقطة مهمة جدا. الاسلام فعلا كما يقول خصومنا بالنسبة للاسلام والسياسة مثلا، الإسلام فعلا ترك السياسة للناس. يا جماعة شوفوا سياستكم زي ما انتم عايزين، لكم حرية في المناقشات، لكم حرية في إدارة سياسة السياسات تماما. فعلا السياسة عمل مدني، يعني يتكلم فيه الكناس في الشارع كما يتكلم فيه رئيس الجامعة، كما أتكلم فيه أنا، كما يتكلم فيه، يعني السياسة عمل مدني للناس. والإسلام ترك للناس يعني حرية سياسة أمورهم، ولكن كل ما في الأمر أنه وضع لهم سياقات، سياق طريق. زي إيه؟ أنا عملت طريق وقلت من يريد أن يبني في أرضه، يبني في أرضه هو يبني، لكن يحافظ على خط التنظيم في الهندسة، في الأحياء، في البلدية حاجة اسمها خط التنظيم، ده خط الشارع هو خط الطريق ماشي بهذه الصورة، فأنت تبني بحيث لا تخرج على خط التنظيم. الإسلام لم يوحي سياسات مفصلة، بالعكس أعلى حرية البشر في أن يديروا سياساتهم، وأن يشترك المسلمون وغير المسلمين في تدبر أحوالهم وتدبر سياساتهم، وأن يقيموا أمورهم على المعاهدات بينهم، إنما بشرط أنه لا يعتدوا على خط التنظيم ده، على الحدود دي، ما يطلعش يسد الطريق. فمثلا قال له لا، الخمر لأنها تلغي العقول حرام، خلاص لابد أن يلتزم بهذا الخط لأنه خط تنظيم لحياته. كذلك قال له مثلا على سبيل المثال، يعني أنا مجرد أضرب لكم أمثلة، قال له إن هناك في الأموال قواعد، وهذه القواعد لابد أن تتبع، لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الناس مثلا بالربا، خلاص قواعد. إنما السياسة الاقتصادية كلها اشتغلوا فيها وزراء الاقتصاد واللجان الاقتصادية والأحزاب والأعمال الاقتصادية والمؤتمرات الاقتصادية، وعايزين نحط شوية رأس مالية على شوية مش عارف ايه ونوضب الموضوعات. تفضلوا اشتغلوا، ولكن حافظوا على خطوط التنظيم. ولذلك الإسلام أوحى للناس فعلا ما يحكم السياسة ولم يوحي لهم تفاصيل السياسة. ما يحكم السياسة، مثلا منع الحاكم من البطش، مثلا منعه من أن يمنع إبداء الناس لآرائهم، ولكنه لم يقل له إنه يتعين عليك أن تفعل كذا أو كذا. لم يقل إن النظام لابد أن يكون دولة رئاسية، نظام رئاسي ولا نظام، طبعا يفهموني بقى الجماعة اللي بيتكلموا في النظم السياسية، ما قالش نظام برلماني ولا نظام رئاسي. اتفضلوا اشتغلوا اتكلموا شوفوا ما هو الأوفق. يعني جعل حتى طريقة الاستخلاف أعطى فيها القواعد العامة اللي زي ما بسميها لحضراتكم خطوط التنظيم. إنما أن يأتي إنسان ويقول ما دام الأمر كذلك نحو دين الله تنحية كاملة عن أن يدير السياسة، متأسفين ما يلزمناش ولا يمكن نسمع منه هذا الكلام. ولذلك أيها الإخوة أقول هذا الكلام، ولقد عدت من حوالي الحقيقة مش متذكر أسبوعين 10 أيام، عدت إلى بيتي فوجدت شابا أراه لأول مرة، وجدته ينتظرني أمام باب يعني المسكن الذي أسكنه، وهو مضطرب اضطراب شديد، يعني إنسان سوي محترم ولكنه يعني قلق، وانتظرني في وقت لا ينتظر الناس إليه، وقت ساعة متأخرة في الحقيقة، وقال لي هذا التسجيل، هذا السي دي أو الدي في دي، دي في دي أو الأسطوانة لحلقة سمعتها وأذيعت في المحطة، يعني محطة تلفزيونية فضائية أجنبية معروفة بتاريخها الطويل في معاداة الإسلام والمسلمين وفي الكيد لهم وفي التقعيد ضدهم، وقال هذه الحلقة تحاكم الفكر الإسلامي وتقول إننا لسنا أسوياء، بنقول الشيء ونقيضه. إزاي يا ابني؟ قال لي اسمع حضرتك وشوف. وبالفعل أيها الإخوة وجدت أن المسألة هم بيقولوا إيه، هم عايزين يريدون إظهارنا في صورة المضطرب فكريا، في صورة من ليست مقاييسه واحدة. فيقول إيه، يقول أنتم تسمحون، أو لا مش كده، أنتم تمنعون العقائد الأخرى من حرية الدعوة في بلادكم، حيث مثلا تنصر مثلا، يعني انتم عايزين تمنعوا اللي بينصروا الناس من انهم يشتغلوا في بلادكم وينصروا الناس، وتريدون حرية الدعوة للإسلام في كل بلاد الدنيا، يبقى انتم مضطربين. انتم تريدون ان تحضروا على مثلا، تنددون بحظر المآذن في بلاد الأوروبية، لكن أنتم تقولون لا تبنى كنائس إلا بتصريح. وأنا بكرر لحضراتكم لأنه ثقة في المنهج الإسلامي، وسترون الآن هم يريدون أن يقولوا أنتم ليست عندكم مساواة بين الإسلام وغير الإسلام، فأنتم تكيلون بمكيالين، أنتم تزنون بميزانين، أنتم الموازين عندكم ليست موحدة. وها أنا ذا أقولها بمنتهى الوضوح، نعم هذا صحيح. إزاي يا مولانا؟ إزاي حاجة هذا صحيح؟ هقول لكم. أصل حصل أننا من فرط أننا تعلمنا من الإسلام أنه دين المساواة ودين العدل ودين لا يكيل بمكيالين، وقع عندنا خلط في أفهامنا، احنا نفسنا خلطنا من شدة نزوعنا إلى العدل، من شدة نزوعنا إلى المساواة، ظننا أن العدل الإسلامي هو عدل بين الحق والباطل، هو عدل بين الصواب والخطأ، هو عدل بين الإيمان والكفر. مين قال كده؟ ليس صحيحا. الإسلام يصفه دين، يصفه رب العالمين بأنه حنيف. عارف يعني ايه حنيف؟ حنيف المسلم. عارف يعني ايه حنيف؟ عارف يعني ايه بعثت بالحنيفية السمحة؟ عارف يعني ايه حنيفية؟ انا مش هقولك الا بعد ما اذكر لك مثل مهم جدا، لانه اصلا اول ما هقولك يعني ايه حنيف وحنيفية هنبتدي ندخل في موضوع كبير. دول العالم أيها الإخوة كلها ليس فيها مجتمع واحد يسوي بين الصواب والخطأ، أو يسوي بين الصحة والمرض، مفيش إطلاقا. يعني مثلا لو ذهبت إلى فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو الدول التي يعني تحاول أن تقول نحن دول الحريات ودول الكرامة الإنسانية ودول مبادئ الثورة الفرنسية، العدل والمساواة والإخاء، فستجد أنهم لا يسوون. هو يقول لك أنا لا أسمح لك بأن تطالب داخل مجتمعي بواحد اثنين ثلاثة، ثلاث أشياء دي محظورة عندي. ليه يا أستاذ؟ ليه أمريكا؟ ليه فرنسا؟ ليه إنجلترا؟ يقول لك أصل دي ثوابت المجتمع. زي مثلا العلمانية عندهم من ثوابت المجتمع، الديمقراطية عندهم من ثوابت المجتمع. فيقول لك الحاجات دي لا يجوز لك أن تتعداها. ليه؟ طب ما أنا هدعو إليها يمكن أقنع جمهور الناس وأحصل على أغلبية. يقول لي لا 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 لا، المسألة هنا مش مسألة أغلبية، مسألة أن هذا ضد ثابت من ثوابت المجتمع، لا يجوز لك أن تسعى إلى الأغلبية حوله أصلا. ياه، إذن هذه مجتمعات تحظر أشياء معينة لأنها ضد ثوابتها. ولذلك الإسلام لا يسوي كما قلت لكم إطلاقا بين يعني بين مثلا العفة والإباحية، مش ممكن. يقول لك اللي عايز يدعو للعفة يدعو، اللي عايز يدعو للإباحية يدعو. لا يقول الإسلام بهذا، لا يقول كما نشر بعضهم مثلا الصحة والمرض. يعني في أمريكا وإنجلترا وفرنسا اللي بيقولوا عليهم كده، المريض لا يجوز إجباره على أنه يعمل عملية جراحية علشان يشفى أو تزول مرضه أو تزول علته، لا يجوز، هو حر، لازم يوقع أولا أنه يوافق أن تجرى له جراحة. لكن ممنوع على هذا المريض أن ينشر مرضه بين الناس، فيبقى عندهم الحجر الصحي اللي هو أن يمنعه من نشر مرضه بين الناس. هذا قانون. تقول له الله حرية المريض يا أخي، يقول لك حرية المريض، حرية المريض لنفسه، لا يعالج هو حر، لا يأخذ عقاقير هو حر، لا نجبره، لكن إن خرج بمرضه إلى مجتمعنا لا يجوز له ذلك إطلاقا. أقول له الله، طيب إذن أنت تمنع أصحاب الأفكار اللي ضد ثوابت مجتمعك، وتمنع أصحاب الأمراض اللي ضد سلامة مجتمعك، وتمنع أصحاب النزاعات أو الدعوات، زي ما حصل إن في وقت من الأوقات بعض الفئات في أمريكا مثلا عملت إنه إذا كانت يعني عملت دعوة إنه إذا كانت عقيدتي تمنعني من القتال في فيتنام، أيام ما كانت أمريكا بتحارب فيتنام، حصل كده الكلام ده في الستينيات إن أمريكا كانت تحارب فيتنام، ففي ناس قالوا من كانت عقيدته من الأمريكان ضد حرب فيتنام لا يجند، كانوا بياخدوهم يحبسوهم. وفي الحرب العالمية الثانية كانوا ياخدوا اليابانيين يحبسوهم لمجرد أنهم يابانيين، ده غير الأوضاع الأخيرة طبعا بتاعت المسلمين كمان. الله، إذن هذه مجتمعات لا تسوي بين الصحة والمرض، لا تسوي بين الفكرة التي ضد ثوابتهم والفكرة اللي مع هذه الثوابت، لا تسوي. نقول لهم انتوا لا تسوون ولا ايه؟ وانتوا ما عندكوش مساواة؟ يقول لك طبعا، طبعا نحن منحازون إلى ثوابت مجتمعنا. إذن هذا طبيعي جدا، طبيعي جدا أن كل عقيدة كل فكرة لها ثوابتها التي تنحاز لها. ولذلك جاء قول الله عز وجل عن الإسلام يصفه وقال ولكن حنيفا. حنيفا يعني إيه بقى؟ يعني مائلا. الله، حنيفا مسلما، المسلم مايل. لأن كنت فاهم المسلم ده كده يعني حد سيف مستقيم، يقول لك أيوة لكنه مائل بمعنى أنه منحاز إلى الحق. العدالة ليس معناها أنه الحق والباطل سواء، وليس معناها أن الهدى والضلال سواء، وليس معناها أن الإسلام والكفر سواء. لا، نحن منحازون إلى العقيدة الصحيحة. الله، ما المساواة في إيه؟ اسمع بقى أرجوك وخلي بالك جدا جدا جدا، لأنه هذا الكلام يوشك ألا يكون يعني اسمعوه. على كل حال، ال 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 الإسلام يسوي بين الأشخاص ولا يسوي بين العقائد والمبادئ. دي مفتاح خطير. حقوق الكافر في المجتمع، أنا أبذل رقبتي في سبيل أن أكفلها له. حق الكفر مستعد أقاتل في سبيل أنه يفضل له حق الكفر وألا يكره على الإسلام، وأنه يفضل يقرأ كتابه اللي أنا بقول عليه محرف، ويفضل يصلي الصلاة اللي أنا بقول عليها خطأ، ويفضل يعمل علامة الصليب اللي أنا بقول عليها كفر، لكن أبذل دمي وأعتبر أن هذا من القربات إلى الله في سبيل حريته. حرية مين بقى يا أستاذ؟ حرية الشخص، الأشخاص. فحرية المبطل غير حرية الباطل، حرية الكافر غير حرية الكفر أن يشيع. الله تعالى قال فمن شاء ومن شاء فليكفر، ولم يقل ومن شاء فليروج كفره وضلاله في مجتمعنا كيف يشاء. لا، فأنا بكفل لحضرتك الحقوق المدنية الخاصة لك، تبيع وتشتري وتكفر. طبعا أعاذكم الله، أنا بتكلم عن غير المسلمين يعني. وتكفر زي ما أنت عايز، وتخش جوه معبدك وكتابك وعبادتك وما شئت. وكمان إذا وقعت قضية بينك وبين بني عقيدتك، اتفضل احكموا بينك وبين بعض كما تشاءون، إنما وأنا مش هتعرض لكم، وأحوالكم الشخصية كما تحبون، لكن لا تتصور أني أسمح لك أنك تطبع كتب وصحف وتمشي تدعو الناس إلى عقيدة أخرى وتفسد المجتمع من داخله. ليه؟ مش بتقول حرية؟ ما أنا قلت لك ليست حرية الباطل التي تنقض الحق، ولا حرية الكفر الذي ينقض الإيمان، وإنما حرية حق كل واحد في التعبير. أضرب لكم أمثلة لكي تتضح المسألة. النهاردة الإنسان وهو جالس في بيته في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيره وغيره وغيره، وعند قريش وعند في الطائف وفي كل مكان، وهو جالس في بيته أو في مجتمعه أو بين أهله، يتفضل يأكل ويشرب ويلبس كما يشاء، يأكل ويشرب ويلبس كما يشاء. لكن إذا فكر أن يخرج للمجتمع، يوقفوا له حراس على الأبنية، لما يجي يدخل الأوبرا الأوبرا يقولوا لا، دي حفلات الأوبرا لها يعني وجاهة معينة، لابد من الدخول بالملابس الرسمية الكاملة، بالبذة الكاملة، بالبدلة الكاملة. الله، طب أنا عايز يا جماعة ألبس كده تي شيرت وألبس. لا، أنت حر في نفسك، إنما أنت جئت هنا لابد أن تكون لك ثياب. يا جماعة حتى في البحر عندنا في بلادنا، لو إن واحد راح البيفين حمام السباحة في فندق من الفنادق الكبيرة الفاخرة، وحب ينزل حمام السباحة بغير المايوه، يقولوا له ممنوع يا أستاذ، لازم تقلع. لازم أقلع ليه؟ ما أنا ممنوع. الله، تتحكم في ثيابي، أين حريتي؟ ده انا نازل البحر. يقول لك هذا الشاطئ بلاج له قواعده وقوانين، وتحب تنزل اهلا وسهلا لازم تقلع هدومك، مش مستعد، ممنوع ان تنزل بهذه الصورة. فهم يتدخلون اذا خرج الامر الى نطاق المجتمع. غير كده في الطائرات، طيارات، وانتوا طبعا سمعين الكلام اللي بيحصل الان. انا ماشي معايا شنطة، الشنطة دي احط فيها زجاجة فيها مية لأشرب، أنا حر. أضع فيها بعض العطور، عطر كده جميل، أنا حر. أضع فيها شوكة وسكينة ومعلقة عشان أبقى أكل بيهم، أنا حر. أضع فيها مقص علشان أقص بيه وسوي الشارب وأقص الأظافر ولا الصافة، أنا حر. إنما إذا فكرت أن تدخل إلى الطائرة وأن تسافر، ممنوع تاخد معك حتى زجاجة العطر. ولقد رأيت سيدة في مطار أورلي في باريس، في أو شارل ديغول في باريس كان المطار، تبكي لأنهم بيقولوا لها لازم تسيبي، قالوا لها، قالت لهم ده زجاجة العطر دي تمنها كذا، بتعرفين فيه عطور غالية جدا الحقيقة، يعني مش عايز أقول لكم على الأتمان، احنا عرفناها ساعتها لأنها كانت تجهر بصوت مرتفع وتقول ده أنا شاريها بكذا، فقالوا لها يعني إما هذا وإما ألا تسافري، فاضطرت ترمي ثروة بالنسبة لها لأنها ممنوع تدخل بزجاجة عطر إلى الطائرة. الإسلام عندما يرى ذلك في كل بلاد الدنيا ويقول لك أنت حر في أن تكفر، حر جوه بيتك أنت حر، إنما تخرج وتقول للناس على فكرة أنا كنت مسلم وعرفت أن الإسلام ده كلام فارغ وغيرت وسأقول لكم الحيثيات وتعالوا أدعوكم إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى الإلحاد أو إلى البهائية أو إلى أي حاجة، وأكتب مقالات وأرفع قضايا لأحقيتي في إني أفعل كذا وأفعل كذا، لقد خرجت من إطار حرياتك إلى تهديد المجتمع في استقرار عقائده. لذلك الإسلام يقول إن نشر العقيدة الفاسدة ليست أنا لا أحظر عليك حريتك، أنت حر، أكفر زي ما أنت عايز، إنما أنت لا تنادي بحرية نفسك، أنت ترادي بحرية لعقيدتك الباطلة، مش لنفسك، لعقيدتك الباطلة أن تنتشر. الإسلام لا يسوي بين العقائد صحيحها وسقيمها ولا حقها وباطلها، لا، الإسلام هنا عنده انحياز، له قواعد في الدعوة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية تختلف عن قواعده تجاه الشريعة الفاسدة والعقيدة الفاسدة، وهو يقول ذلك بوضوح ويقول ذلك. إنما الخلط الذي وقع عندنا إننا ظننا أن يكون إن أنا حق الصهيوني اليهودي، شوف الصهيوني جوه مجتمع المسلم إنه يبيع ويشتري ويتجوز ويفضل كافر وتكون له معبد يعبد فيه ويكون له كتاب و و و و و أنا بدأت أترجمها، وهذا خطأ ولا سند له في دين الله، إلى أنه من حقك أن تشيع الكفر كما تشاء وهذا ليس له وجود. ولذلك أيها الإخوة، فإنني هنا بالنسبة لبعض الأشياء التي نشرت في الصحف أقول وانظر إلى المسألة الفظيعة ما يقوله أقباط المهجر، وقد قلت لكم من قبل إن بعضهم قد وقع فيما يعني تنطبق عليه كافة شروط جريمة الخيانة العظمى لو أن النيابة العامة حققتها. يقولون وينشر هذا في الصحف، لا يمكن أن تحل المشكلة إلا إذا نزع من الدستور تماما النص الذي يقول إن الإسلام دين الدولة وإن دولة إسلامية وإن الإسلام مصدر التشريع والكلام ده، هو ده من الآخر لابد أن يكون هكذا. ياه، تقولون هذا بغاية الوضوح هكذا؟ إذن ما تطلبونه هو ألا يبقى للإسلام أثر في بلاد المسلمين أصلا، وتشترطون ذلك من أجل أن يكون هناك المواطنة. على فكرة هذا الكلام لا يخص غير المسلمين فقط، لا يخص المسلمين كمان، يعني في شروط، يعني مثلا الحاكم الذي يلي الولاية العظمى اللي هي الأمير المؤمنين أو الخليفة العام جمهور الفقهاء، وطبعا يعني مع أنا أعلم المناقشات التي دارت حول هذا، إنما جمهور فقهاء الأمة الإسلامية يعني من يعني هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أنه مثلا من ضمن شروطه أن يكون قرشيا من قريش. يعني أنا منفعش ليه؟ طب ما بعملش ليه مظاهرة وأقول أين المساواة؟ هذه شروط موضوعية. ممكن واحد يقول لي لا دي مش موضوعية، ده نسب وغيره، دي مسألة مش هتكلم فيها الآن، إنما أنا بكلمك إن بعض المسلمين يحرمون لعدم توفر شروط ليست ملكا لهم، مش في إيديهم. ولذلك عندما نقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لسنا نحن الذين نضع هذا، وإنما يضعه الله سبحانه وتعالى حتى علينا نحن، ويقول يجوز لهذا ولا يجوز لذاك. فالمسألة هنا أيها الإخوة مسألة مساواة بين الأفراد في الحقوق. من آذى ذميا أو انتقصه شيئا من حقه كنت خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. في حقوقك تبيع تشتري، في ميراثك أنا لا أخذ ميراثك ولا أقول لك كيف توزعه ولا كيف تطلق ولا كيف تتزوج ولا كيف تعبد ولا شيء إطلاق. حتى مسألة الكنائس أنتم عارفين، تعالوا أيها الإخوة أطلعكم بوضوح لماذا الإسلام فعلا، عشان تعرفوا الإسلام ده دين عظيم جدا وأنتم تعلمون ذلك. هقول لكم ليه الإسلام بيحظر بناء الكنائس إلا بتصريح، اللي هما بيتجروا بيها وبيغنوا بيها وبيعتبروا انها دليل على عدم المساواة. هقول لكم ليه تعلموا ان قصور ثقافة الناس عن الاسلام، مش يقول لك الخطاب الديني اللي عايزين يعدلوا فيه غير، لا احنا مش عارفين اسلام اصلا. طب ذاكر الاسلام الاول لحصل الاتي، ان الاسلام عندما كان يدخل بلدا، يدخل بلد يلاقي البلد مليانة غيطان، أراضي زراعية يعني بتزرع مانجا وتزرع برتقال وتزرع ليمون وتزرع بطيخ وتزرع خيرات، وفيها مئات الآلاف من رؤوس المواشي، جاموس وأبقار وخراف وماعز وفي طيور، في الديك الرومي وفي البط وفي الأوز وفي خيرات كثيرة جدا. المسلمون اللي هم صحابة، كانوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو التابعين اللي بعدهم، لما دخلوا انتصروا وغنموا هذه الأرض وصارت غنيمة للمسلمين، هيقعدوا جنب البط والوز والبقر والجاموس والمانجا والموالح ويقعدوا يزرعوا ويقلعوا وغيره، خلاص مش هيعرفوا يكملوا مسير الدعوة. فماذا فعلوا؟ قالوا لا احنا الارض دي غنمناها لكن سنردها على اهل البلد، نصارى خدوها، مجوس خدوها، يهود خدوها، اهل البلد ازرعوها انتوا واغتنوا واتملوا فلوس واعملوا بيوت وعيشوا بالطول وبالعرض، انما سنأخذ منكم نصيبنا، ما احنا بقينا شركاء لكم، نحن هذه الارض غنمناها فأعطيناها لكم وأنتم تعملون فيه، فسنأخذ شيئا اسمه الخراج، اللي هو نصيب الدولة فيما يخرج من الأرض اللي هي ملك الدولة أصلا وأنتم تعملون فيه. وأصبح ما تأخذه دولة التوحيد، دولة الإسلام، دولة لا إله إلا الله، دولة أصبح أقل مما يأخذه غير المسلمين. دول بياخدوا أدهم أربع مرات، أربع تخماس قصاد الخمس ولا حاجة يأخذون. وفقه الخراج فقه مستنبط، وكما قال بعضهم قال مستولد، يعني المسلمون صنعوه من أجل هذا. فأصبح بعد شوية أهل البلد اللي كانوا أهل البلد اللي هم يهود ونصارى ومجوس وعبدة أبقار بقوا أغنى من المسلمين، بيفضلوا أغنى من المسلمين. طيب فات 10 سنين هم قاعدين يغتنوا المسلمين، بياخدوا الفلوس دي يدفعوا منها زكاة وجهاد وشغالين والمسلمون اغتنوا أيضا، لكن كل شوية دول بيغتنوا. عارف لو أنك صرحت لهم أن يحولوا أموالهم إلى صلبان تملأ السماء وإلى أبراج للكنائس كأنها زرع في الأرض، وإلى أنهم يجوا على الطريق العام والطريق الدائري والطريق المحوري والطريق الأسفار يغرسوه بهذه الصورة، أصبحت بلاد المسلمين بأموال المسلمين مزروعة بعلامات على عقائد أخرى، والمسلم ما عندوش إمكانية. وانتوا عارفين في بعض القرى عندنا يفضلوا يجمعوا من الفقراء ويلموا ويروحوا للأغنياء ويستعطفوا، ده يجمعوا قرش على قرش عشان يعملوا مئذنة عالية عشان نشأ برج مثلا لكنيسة على سبيل المثال، ده مجرد مثال يعني، أو لمعبد يهودي أو لأي مكان، يعني لا نتكلم عن عقيدة بعينها إنما بصفة عامة. الله، يبقى المسلمين قاعدين يعصروا نفسهم لكي يبنوا مئذنة، وغيرهم عنده الأموال بيغترف منها. فأراد الإسلام أن يحرس أن يحرس استمرار إعطاء الأموال لأهل الأراضي. أنا بحرس أني أفضل أدي أموال لأهل البلاد، يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا عبدة بقر ولا ملحدين ولا أي شيء، فكيف يحرسها؟ قال: ولكن إذا أردتم استخدامها في بناء معبد للعبادة تقدموا لولي الأمر وقولوا له: والله إحنا عندنا كنيسة بتسع 1000 واحد وبقينا 1010، هيسمح لكم ببناء كنيسة. إنما إذا كانت المسألة مجرد إعطاء سمة فإن الأمر ليس كذلك ولا يجوز. ولذلك ما كان يسمى بالخط الهميوني، واللي أنا ذكرت هذا من قبل، عملوا له سمعة سيئة. الخط الهميوني ده لم يكن قرار الدولة الإسلامية، ده كان مطالبة شديدة وبمؤازرة من الدول العالمية. انجلترا وفرنسا وقفت علشان السلطان يطلع، سلطان المسلمين الخليفة يطلع الخط الهميوني، وكانت كارثة كبيرة. طلع الخط ضغوط عنيفة، فأخرج الخط الهميوني الذي وضعته وارتضته هذه البلاد والذي يعتبرونه اليوم، ده انتوا اللي حاطينه، ده انتوا اللي جايبينه مش احنا، وهو كلام مقدر. ولذلك أيها الإخوة، إذا قيل اليوم، واحذروا وأرجوكم أن تحفظوا هذا الكلام ولقد أشرت من قبل إليه، إذا قيل اليوم نريد قانونا موحدا لدور العبادة مثلا، فأنا أقول بوضوح إجابتنا نعم، نحن نؤيد ذلك بشرط، أو مش بشرط، بمطلب واضح، أن القانون الموحد الذي يسوي بين دور العبادة وبعضها، وبين أفراد المجتمع وبعضهم، وبين حقوق العقائد وبعضها في المجتمع، هذا القانون الموحد لا يقتصر على مجالات منتقى بالمزاج، يقول لك المجال ده والمجال ده وزي بعضه كمان المجال ده، الثلاث مجالات دول، لا، نحن نطالب، وخلي دي إجابتنا الموحدة التي تستمر بهذه الصورة، نطالب بقانون موحد لكن ينتظم جميع المجالات، لأنه في هذه الحالة فورا هيكشوا يدخلوا الجحور الناس اللي متصورين أن هم، لأنهم يعلمون أنهم مسألة، هم عايزين الميزان يختل أكثر. فنقول نعم، نحن ناس آخر عدالة، نريد قانونا موحدا لكن ينتظم كل المجالات. أما أن تكون مجالات انتقائية أو مزاجية يأخذون بعض المجالات من أجل أن يختل الميزان ونظل مكبوتين مضروبين في مجالات أخرى، فهذه ليست العدالة. لذلك أيها الإخوة، فإن الذي قيل في الفترة اللي أنا بحكي لكم عنها دي، من أنه البلد المسلم الفلاني ده بلد علماني، هذا أمر لا يخصنا ولا يلزمنا، من أن الثقافة التي نريدها أن بلاد المسلمين ليست لها وظيفة عقائدية إطلاقا، خلاص ما لهاش دعوة بالعقيدة إطلاقا، يضربوا. وهذا الكلام يقال في ظل بيقول للمسلمين ما لكوش أي وظائف عقائدية، المواطنة أساس وما فيش وظائف عقائدية، يقال في ظل قرار كقرار الصهاينة بضم مسجد المسلمين، مسجد الخليل إبراهيم، بضمه إلى الآثار اليهودية، بضمه إليهم هم، أصبحت لهم هم الولاية عليه، ومن قبل فعلوا هذا في كذا وفعلوا هذا في كذا وفعلوا هذا في كذا. لكن يقال خلي الفاتيكان مشرفة على الكاثوليك في العالم، وخلوا الكرازة المرقصية ولا البطريركية الإسكندرية ولا غيره على الأرثوذكسية هي وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية، وخلوا إسرائيل على الأوقاف اليهودية وكل هذا، والمسلمون وحدهم لا تكون لدولهم أي وظيفة إسلامية أو عقائدية. وإلا أنا سآتي مثلا برئيس وزراء يهودي يحكم بلد مسلم، يطبق إيه ده؟ يطبق الشريعة الإسلامية؟ يطبق شريعة لا يحكمها؟ ولا التمن إنه لا ارمي خلاص ما لم يعد الإسلام محل؟ لا والله متأسفين، عندنا آيات محكمات جاءت في كتاب الله عز وجل لا نستطيع أن نجاوزها. اسمعوها معي، ودي مش كلامي، ده قول الله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله مش يعني بالمزاج، بما أراك الله أي بهذه الآيات التي أراك الله إياها بالشرع المفصل في الآيات والأحاديث. هقول لربنا: معلش يا رب، والله أنت قلت لنا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بس إحنا مش عاجبنا ما أراك الله ده، إحنا عندنا رؤية تانية، ينفع؟ يقول تعالى في سورة النور، يقول تعالى: ويقولون آمنا بالله، ودي العلمانية، سبحانك يا رب، سبحان الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام جميل، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول تعالى يعني علشان الإيجاز، يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نقول له: لا والله متأسفين، احنا عندنا مواثيق أمريكية لازم نمشي عليها. نقول له: معلش يا رب، انت جيت متأخر. يقولولنا ما هو المطلوب. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا، نقول له: والله متأسفين، الدولة من أجل المواطنة ستقدم شريعة الإسلام قربانا مش هنشتغل بيها؟ خلاص، وده كان موضة قديمة، كان زمان. هنقول إيه؟ قولوا لنا، يعني قولوا أي حاجة، ولكن قولوا. يقول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول تعالى في نفس السياق الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم تحكيم شرع الله. ويقول تعالى في آيات ليست من مش ده مش فكر، ده آيات، يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نحذفها من المصحف: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفكرة أن الدولة الإسلامية لكي تتخلى عن ثوابتها وعن عقائدها وعن معطياتها وعن من أجل هذا، إنما إيه الصواب؟ أن غير المسلمين لهم كامل الحقوق لأشخاصهم طبعا، إنما أن أعطي حرية الفسوق والكفران والضلال لتشيع في المجتمعات فهذا أمر لا، ونعم لا نسوي، نعم لا نسوي، نعم نقول إن الإسلام لابد أن تنتشر دعوته وأن مناهج الضلال لا يجوز أن تنتشر دعوتها في بلاد المسلمين، نعم هذا كلام واضح. وإنما نقول الكافر له حقوقه والمبطل له حقوقه ونحن معها وتماما. إنما لا يمكن أبدا أن أسوي مثلا بين يعني يطلع واحد كده في أمريكا يقول والله أنا سوف أدعو إلى حرية الهيروين والكوكايين وهعمل صحف وهقلب الدنيا على هذا الكلام، لا يسمحون بهذا. لهذا الأمر ليس فيه غرابة أيها الإخوة. أنا يعني الحقيقة يعني أن يقال أن الإسلام لا لن يكون إلا للعمل بقى الخيري، وأنه يعني نكلمكم بالموعظة شوية يمكن تطلعون لنا 100,000 جنيه تدفعوا زكاة ولا شوية لليتامى ولا شوية لأطفال الشوارع بس، ولك العمل الخيري فقط وغير كده لا، هذا كلام لا يمكن إطلاقا أن يقبل. ولهذا هذه الأخبار التي ربما يعني لم أقف أمامها بالتفصيل أرجو أن يكون قد وضح غاية الوضوح أنها في حقيقة الأمر أخبار كلها لمن يريد أن يخرج الإسلام عن سياقه. على كل حال أيها الإخوة، إذن اسمحوا لي في ختام هذا اللقاء أن أوضح أو أن أبرز القاعدة أن الإسلام الذي يعرف المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المحق والمبطل وبين المسلم والكافر وبين المهتدي والضال، فحقوق كاملة في التعليم وفي الإعلام و حتى بيقولوا لازم يتشال القرآن الكريم من مناهج التعليم. ليه؟ لأنه مش دين الكل. الله، وتلغوا تعليم الدين. طب يا ريت خلونا احنا هنعلم الناس الدين، وما يقدروا ده تبقى كارثه على دماغكم، يعني ده تبقى كارثه كبيره. ولذلك هم يقولون هذا ويقولونه في الاعلام بوضوح. الله، يبقى محتاجين ندفع ديانتنا نفسها ثمنا لمثل هذا؟ لا، متاسفين لا نقبل هذا بحال من الاحوال. فالاسلام الذي يسوي كما قلت بين حقوق الاشخاص هو الذي يرفض المساواه تماما ويمايز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، فيسمح للهدى أن ينشر ويحظر على الضلال أن ينشر. وهذا الكلام ليس بدعة أتى الإسلام بها، وإنما تفعله كل دول العالم، إذ أنهم يأتون على ما يناقض ثوابتهم فيمنعونه ويسمحون بما يسير مع ثوابتهم. ويقولوا لكم أنهم طب لكن هم يسوون بين الإسلام والمسيحية مثلا أو الإسلام واليهودية، لأن الدين العقيدة ليس من ثوابتهم، إنما العلمانية والديمقراطية هي ثوابتهم. أيها الإخوة، أرجو أن يكون قد وضح ما أردت أن أذهب إليه. وأرجو أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء، وما أرى يعني أنا ربما لكثرة الأخبار التي نشرت سرت عليها بسرعة، أرجو في ختام هذا اللقاء أن أطمئن إخواني الكرام إلى أمرين محددين، أو أن أنبههم إلى مسألتين هامتين. الأولى أننا إن شاء الله تعالى نسأل الله التيسير والتوفيق، والحمد لله الذي يعني أقدرني اليوم على أن يعني إن شاء الله بشرى أن الإنسان يستطيع بإذن الله. فإن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم سوف نعود إلى منهجنا المبارك في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسنسير فيه سيرا حثيثا يا رب العالمين، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. فاطمئنوا وأبشروا ولا تستعجلوا، فإنما نجعل هذه الأمور تختلط بأفئدة إخواننا وأرواحهم، لأننا نؤمل عليهم أن يحيوا منهج الإسلام وأن يحيوا أمته. والأمر الثاني أنني مبكرا أحب أن أنبه من لم يسبق له أن يحج من المسلمين أن يعد نفسه للحج هذا العام. لا يجوز لإنسان عنده أموال تكفي للحج أن يختزنها، أن يختزنها لتزويج مثلا ابنه، أو أن يختزنها لشراء سيارة، أو هؤلاء يعني من استطاع أن يحج فلم يحج عليه وزر عظيم وتهديد خطير في دين الله. فأرجو أن تستعدوا من الآن وأن تهيئوا أموالكم وأن تبحثوا عن هذه الطريقة، عن طريقة الحج، فإن الحج من أركان الإسلام. أسأل الله أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. وأرجو أيضا في ختام هذا اللقاء أن أهنئ يعني أخي الكريم مخرج هذه اللقاءات الأخ الشاب الجميل الأستاذ حمدي السيد. فهذه أول حلقة بعد أن عقد زواجه وصار زوجا، وأتقدم لزوجته المصون بخالص التهنئة وللعائلتين. وأنا يعني ما لم أتعود أن أخص، ولكن هو مخرج هذا البرنامج، فيعني حتى لا تطفأ الأنوار ولا حاجة. لكن على كل حال لا والله هذا بصدق مودة وعاطفة تجاه يعني شاب رقيق طيب، أسأل الله أن يبارك فيه رب العالمين. ولا أزكى على الله أحدا، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.